في لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله: ما كتب قر وما حفظ فر. ما كتب قر وما حفظ فر، يعني حفظ بدون كتابة. قاله الخليل بن أحمد، والمصدر أو المرجع جني الجناس للسيوطي، وانظر التمثيل والمحاضرة للثعالبي. بالنسبة للمصادر تقدم شرحها مع بيان تراجم لأصحابها لهذه المصادر. بقي عندنا معنى هذه العبارة ومن هو قائلها. معنى هذه العبارة، معناها أن الكتابة للعلم وتقييد الفوائد سبب لقرارها وثبوتها وبقائها، وأن الحفظ المجرد من الكتابة، الحفظ المجرد من الكتابة هذا سبب لفرار الفوائد، سبب لفرارها. وفي هذا المثل السائر، في هذا المثل السائر ما يشير إلى أن الكتابة أفضل، ما يشير إلى أن الكتابة أفضل من الحفظ المجرد. وقد قالوا إن هذه الآداب شوارد، فاجعلوا الكتب لها أزمة، اجعلوا أزمتها الزمام الكتابة. وأن الذي يكتب العلم ويقيده سيجده بعد حين، سيجده بعد حين. ففي تقييد العلم بالكتابة فوائد، منها الأمن من الضياع، الأمن من الضياع، ومنها قصر المسافة عند البحث عند الحاجة، يقصر لك المسافة. أنت كتبت، تعرف أنك قد كتبت هذه الفائدة، فالرجوع إليها أسرع، بخلاف ما لو لم تكتب فإن الرجوع أو الذهاب أو البحث عنها أصعب وأتعب. ومما ذكروا أيضا من فوائد تقييد الكتابة أنها تنفع صاحبها عند كبر السن وضعف القوى، يكون لديك الكتب التي كتبتها أو الدفاتر التي قيدت فيها العلم مجموعة وسهلة عليك للمراجعة عند الكبر. ومن فوائد تقييد العلم الزيادة فيها، الزيادة فيها، وذلك أن الذي يكتب العلم الآن ثم ينظر فيه بعد حين يطلع على أمور جديدة ومفيدة. ولذا اجتهد العلماء في الكتابة فكتبوا العلم، وذاك مراعاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو اكتب اكتب، ولقوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شهر، ولقوله قيدوا العلم بالكتاب. اجتهدوا في ذلك، وكانت لهم طريقتان في تقييد العلم. الطريقة الأولى التفرغ للكتابة بترتيب وإعداد وفي حال الحضر والاستقرار، يستقر ويجمع المادة ثم يكتب ويرتب وينظم، هذه الطريقة الأولى، ولذا صنفت مصنفات كثيرة جدا في الحديث والفقه والتفسير وغيرها. الطريقة الثانية اتخاذ كناشات أو تسمى مذكرات، متى ما طرأت الفائدة على ذهنه كتبها في تلك الورقات التي يحملها معه في سفره، في ذهابه إيابه، قعوده وقيامه، في مجالس متنوعة مختلفة. ولهذا نجد أن من العلماء من ألف كتبا بهذه الطريقة، متى ما طرأت الفائدة على الذهن وشغل ذهنه لها كتب، فجمعت حتى صارت كتابا. من هؤلاء ابن الجوزي ألف كتاب صيد الخاطر، ما خطر ببال قيده، وفيه فوائد نفيسة، وفيه تجارب علمية ودعوية مفيدة. واقرأ اقرأ وستجد. ومن هؤلاء ابن قيم الجوزية ألف كتاب بدائع الفوائد، فائدة في اللغة، فائدة في التفسير، فائدة في الحديث، فائدة في الفقه، فائدة في علوم مختلفة كانت كلما طرأت. لو تقرأها لا تستطيع أنت أن ترتب البحث القصير لمدة أسبوع وأن ترتب، وقد جمعت بين يديك المادة وهو في تلك اللحظات يقيدها، صارت فائدة مكتملة لا نظير لها محررة. كتاب بدائع الفوائد. وهناك كتاب آخر اسمه خبايا الزوايا، خبايا الزوايا يعني في الزوايا خبايا يعني فوائد نفيسة، للزركشي، ألفه كلما عن على خاطره شيء أو طرأ في باله فائدة كتبه. وأنت لا تبرحن ولا تغدون من بيتك إلا على الأقل ولديك كناشة يعني مذكرة، دفتر صغير في جيبك، بحيث قد تقف في موقف طرأت الفائدة، لا سيما طالب العلم المتحرك مع العلم، تحرك مع العلم، تكتبها أو تسمع فائدة تقيدها، وهكذا. وقد كان العلماء يوصون بذلك إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. لكن لا تقل الكتابة فقط بدون حفظ، انتبه. أيما الأفضل، الكتابة فقط أم الحفظ فقط أم كلاهما معا؟ الثالث، كلاهما معا. ولهذا نبه على أن بعض لا يعتمد الشخص على الكتابة وينسى الحفظ. اكتب واحفظ، فقد تعرض آفة للكتاب يتلف الكتاب، وأنت بعد ذلك أين تذهب؟ تصير ضعيفا مختلا. لا بأس أن تكتبوا بيتين في آفات الكتابة، يعني الذي يعتمد على الكتابة فقط بدون حفظ. انتبهوا، أنتم قد تجمعون فوائد وتحبرون، لكن الحفظ، اقرنوا ذلك بالحفظ. قال القائل: عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها. عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها: الماء يغرقها والنار تحرقها. لاحظ الآن، يقول في آفات تأتي على الكتب هذه: الماء يغرقها والنار تحرقها، والفأر يخرقها، واللص يسرقها. إذن أين الفائدة؟ تقول في الحفظ فيما بقي يعني. فاجمع بين الأمرين: الماء يغرقها والنار تحرقها، والفأر تخرقها، واللص يسرقها. وكم من طالب علم يهتم بدفتره ويعتني به ويرتب الفوائد فيه، يأتي لص فوائدي معلوماتي. عجيب، مسكين، نسأل الله أن يخلف عليه بخير، الله المستعان. إذن فاجمعوا، فلنجمع بين الكتابة والحفظ، الكتابة والحفظ. من القائل لهذه العبارة؟ القائل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. أبوه اسمه أحمد، قيل هو أول من سمي بأحمد، أول من سمي بأحمد بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يكن هناك أحد يتسمى بذلك، فكان من أوائل من سمي بذلك. أبوه، وهو بصري، كنيته أبو عبد الرحمن الخليل ابن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري النحوي، صدوق عالم عابد. قال عنه الحافظ الذهبي: هو الإمام صاحب العربية، يعني العربية اللغة الفصيحة، ومنشئ علم العروض. تعرف سيبويه؟ لعلك سمعت بسيبويه. سيبويه طالب من طلابه، طالب من طلاب الخليل. لعلك سمعت بالشاعر الماهر الأصمعي، طالب من طلابه وتلميذ من تلامذته. إذا كان هذا التلميذ فكيف بالشيخ؟ كان رأسا في لسان العرب، معترفا به عند العلماء في اللغة البصريين والكوفيين وغيرهم من أقطار الدنيا، معروف هذا. علم العروض علم جديد يخص الشعر، يقال إنه دعا الله عز وجل أن يرزقه علما لم يسبق إليه، فذهب إلى مكة حج ثم رجع بعلم العروض. علم العروض هذا ميزان الشعر، قواعد ذكرها للشعر والشعراء يضبطوا شعرهم وقصائدهم عليها. فكون في 5 دوائر 15 بحرا، وأتى الأخفش فزاد 16، وهو علم مستقل في اللغة. له كتاب اسمه العين في اللغة، العين يعني العين من الماء الذي يخرج ماء منها يكون معينا. مات ولم يتمم كتاب العين في اللغة، لكن بعض تلامذته أكمل هذا الكتاب. كان مفرط الذكاء، ذكاؤه مفرط يعني زائد. وابتلي بولد لا فقه له ولا حلم، لا يفهم، فكان يقول عندما يرى والده يأتي بالشعر وينظر الوزن، يزن وينظر القافية وكذا، قال أبي مجنون، يتهمه بالجنون. فلما بلغه ذلك دعاه فأنشد بيتين من الشعر. قال له: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكنك لا تعرف ما أقول ولا تعرف ما تقول، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، يعني لمتني حين كنت جاهلا، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. مما يذكر فيه في أمره أن شخصا كان يتردد عليه يريد أن يتعلم منه علم العروض، يقول له قطع البيت كذا، اعمل كذا، والرجل لم يفهم. أتاه المرة الأخيرة قال له: اكتب هذا البيت ثم قطعه إن استطعت وإلا فاتركه. قال: أي بيت هذا الذي تعطيني؟ قال: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا الذي ما تقدر عليه تركه. قال: قطع هذا البيت. تقطيع العروض معروف عند علماء اللغة. فالشاهد من هذا أنه كان رأسا في اللغة العربية، وله باع طويل وكبير فيها، توفي بعد 160 من الهجرة.